الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله تدائمة على أعدائه أجمعين. اللهم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الآيات التي دلت على جعل منصب الولاية لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومن جملة الآيات في ذلك قوله تعالى في سورة الحشر: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه السورة المباركة بالنسبة إلى هجوم المسلمين وقيام المسلمين بمحاربة يهود بني قريظة في المدينة، وعمر رسول الله المسلمين بذلك فنهضوا وعلى أن انتهى الأمر إلى القضاء عليهم بعد أن فر جملة منهم إلى خيبر، فيما بعد قضي على اليهود في خيبر لأن استسلموا تماما. بالنسبة إلى هذه الآية المباركة، بالنسبة إلى ذيل الآية وما نهاكم عنه فانتهوا، ظاهرا في أن النهي يستند إلى رسول الله صلى الله عليه، يعني المراد من نهاكم ما ينهاه رسول الله، وليس المراد به ما يبلغه عن الله. النهي الذي يصدر منه وما نهى الله، هذا باب. وما كلمة آتاكم يحتمل أن يراد به ما أتاكم به النبي عن الله، ما أتاكم يعني في الواقع ينقله عن الله، يحكيه عن الله، ليس له، مو أن الأمر صادر من الأمر من الله لكن أتى به رسول الله. ولكن الإنصاف هذا المعنى خلاف الظاهر، لخب القرآن أفصح من نثر بالضاد، كان بالإمكان أن يقول وما أتاكم به رسول، وما أتاكم به. هل إيتاء، نحن بمناسبة حديث البراء تكلمنا، هل إيتاء في اللغة العربية مقارن مقارب إلى معنى الإعطاء، وآت ذا القربى حقه آتوهن أجورهن، مقارب لمعنى الإعطاء، لكن الإعطاء عبارة عن عمل صادر من الشخص يجعل شيئا لشخص آخر في متناول يده. أما الإيتاء إضافة إلى أنه أبلغ وأوقر في النفس وأكثر تبجيلا واحتراما من الإعطاء، مضافا إلى ذلك يستفاد من القدرة والإقدار، هذا يستفاد منه لما آتاها. وأصولا في القرآن الكريم بمعنى الإعطاء بتجليل وتبجيل وحرمة واحترام استعمل هذا اللفظ ومشتقاته أكثر مما استعمل لفظ العطاء. الإعطاء موجود في القرآن لكن إنصافا موارد قليلة بالقياس إلى الإيتاء. فنحن بمناسبة سابقا في بحث لا ضرر قلنا أن القرآن الكريم نزل بلغة الحجاز، وهذه اللغة لها خصائصها في اختيار الألفاظ ذات المعنى الثقيل ذات الدقة أكثر. وقبل نزول القرآن لم تدون اللغة العربية، عندنا بعض الأشعار المعلقات السر وغيرها كتبت بهذا الخط، واحتمالا بخط آخر هو خط يمني على أي حال. وأما تدوين اللغة العربية المعنى الكذائي لم يدون قبل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما دونت اللغة العربية في القرن الثاني من الهجرة، يعني من سنة 130-120 فما بعد. الخلیل و الکسائی و سیبوی و غیرهما، المدرستان الکوفی و البصریه، اعتمدت فی تدوین اللغه علی الرجوع الى القرى و الاریاف و مراجعه العرب الصریح صحیح، فغالبا یخرجون الى القرى الكائنه بین البلدین بصره و الکوفه و من هنا الى الجزيرة العربية، فبدأوا بتدوين اللغة من تقريبا أواسط القرن الثاني. الكتب التي ألفت في معنى اللغة، سمعت العرب يقول وأنشدني بعضهم يقول في الكتاب السيبه وغيره، كان في القرن الثاني. وبلا إشكال أن تدوين اللغة في البدايات كانت في الكوفة ونواحيها، يعني ما بين الحجاز والعراق، و بلا اشکال اقل من 120 سنه لهو تأثیر فی اختلاف بعض الالفاظ، بعض الکلمات، معانی ها. مثلا فی بحث لاضرر تعرضنا ان فی القرآن الكریم که تعبیر به باب الافتعال اضر به فلان دایوجه، التعبیر القرآنی فی باب الاضرار باب المفاعل المضار لا یضار والد بولده، التعبير المتعارف في القرآن باب المفاعل لا باب الإفعال. الآن نحن باب المفاعل لا نستعمل، بالعكس لا نقول فلان ضار فلانا، نقول أضر بفلان. لا نقول فلان ضار الطريق، نقول أضر بالطريق. الآن المتعارف في اللغة العربية أضر باب الإفعال، لكن في الحجاز المتعارف ضار باب المفاعل. يختلف حتى في الروايات الصادرة عن الإمام الصادق وعن الأئمة المتأخرين، ولو كانوا في الحجاز ولو كانوا في المدينة أضر، لكن في التعبير القرآني ضار، أضر لا يوجد، غير مضار. مثلا كم مرة استعمل هذا اللفظ في القرآن؟ كله من باب المفاعل، مثلا من باب الإفعال لم يستعمل في القرآن. أضر مضرون أضر به لم يستعمل في القرآن. النقطة في ذلك تعود إلى طبيعة اللغة. طبيعة اللغة من زمان إلى زمان تتغير، التدوين سر بقاء اللغة. ولذا لو لم يكن القرآن موجود ما كان معلوم أن اللغة العربية تدون وتبقى على هذه الحالة الموجودة. مثلا الآن في اللغة العربية الدارجة المتعارف عند الناس غالبا المثنى والتثنية لا تستعمل، لكن في أصل اللغة كانت التثنية موجودة في اللغة العربية، الآن قليل يستعمل. الإنسان العربي بطبيعته إما مفرد وإما جمع، المثنى إلا أن يكون فصيحا مطلعا على الفصاحة العربية. فهناك بإصلاح طبيعة اللغة تتغير من زمان إلى زمان. هذه النقطة. مثلا في لغة القرآن الإيتاء يستعمل أكثر من الإعطاء، مثلا فآتوهن أجورهن، لعله الان المتعارف اعطوهن اجورهن متعارف، لكن في القرآن التعبير عنه فاعطوهن اجورهن، تعبير الايتاء مشتقات لعله اربعه او خمسه واكثر اضعاف تعبير الاعطاء. هذا تعبير الاعطاء كله مثلا في القرآن 10 موارد، هذا لعله اكثر من 100 مورد تعبير الايتاء. والايتاء في اللغه العربيه بتعبير القرآن يعطي معنى الإعطاء، يعطي معنى بإصطلاح يفهم هذا المعنى، والقدرة على الشيء آتاها أي أقدرها عليه أعطاها، كما أن اللفظ له تبجيل آت ذا القربى حقه بحسب اللغة، غير أن يقول أعط ذا القربى حقه. الإعطاء كأنما مجرد دفع شيء إلى شيء، اما الايتاء فيه تبجيل، فيه احترام، فيه تقدير اكثر. فما آتاكم الرسول يعني الشيء الذي جعله رسول الله عليكم، وليس معناه ما آتاكم اي ما اخبركم عن الله. الايتاء ليس بمعنى الاخبار، ظاهر كلمة ما آتاكم الرسول يعني ما يفرضه النبي، ما يأمره به، ما يعطيكم، ما نهاكم نمیگیره دیگه. فی در اینجا نبوده، در خط در چی بوده؟ خیلی خیبر بود، در اینجا فی نبود. الا ای حال ما آتاکم الرسول شبیه ما اعطاکم، لکن به تبجیل و احترام و به قرینت نهی و المراد بهی التشریع، یعنی ما اعطاکم رسول الله تشریعن لا تکوینن. خلاف ظاهر اون اعطاکم بهی، آتاکم نمیگن، اعطاکم بهی. الا این کیف ما کان فیستفاد من هذه الآیت المبارکه ان رسول الله صلی الله علیه و له حق فی الایتاء و النهی یعطی و ینها و یجب علی المسلمین قبوله، یعنی اذا کان بصیغه الایتاء و اذا کان بصیغه النهی علی کل حال یجب قبوله. طبعا ما آتاکم الرسول یناسب ان یکون فی الاحکام الولائیه اما الکلیه، مرادنا بالکلیه هی الاحکام التي تبقى الى یوم القیامه، التشریعات ثابت الى یوم القیامه، و اما احکام وقتیه او ما نعبر عنه به اوامر حکومیه. و اما شمول هذه الآیه لباب القضاء مشکل، ظاهر کلمت ما آتاکم الرسول ظاهرا ما لم یکن خصومت بین الطرفین ما یجب، ولو یمکن ان الانسان بعد التأمل یقول تشمل آیه، لیکن ابتداعا ظهور الآیت المبارکه بخلاف بعض الآیات السابقه، بعض الآیات السابقه ظهورها فی القضاء اقوى، و هذه الآیت المبارکه ظهورها فی القدرة على التشریع اقوى، الا ان التشریعات كما قلنا على قسمين، تارتا يشرع شيئا مطلقا، مثلا يقول الربا النقد حرام بناء على ان الربا الثابت بالكتاب هو الربا النسيئ، مثلا الثابت بالكتاب الجلد الزانية والزاني، وسن رسول الله الرجم، وسبق ان شرحنا ان في ما يسمى بالمسلمين الخوارج خالف ولم يؤمنوا بالرجم، قالوا الرجم لا يوجد في كتاب الله، ولذا في كل موارد الزنا حكموا بالجلد، وفي رواياتنا أن الرجم سنة من رسول الله، الجلد من الله والرجم من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فما آتاكم الرسول يشمل مثل هذا الرجم، يعني يكون تشريعا ثابتا إلى يوم القيامة، كما أنه يشمل التشريعات المؤقتة كالمثال الذي ذكرناه، حرم لحوم الحمر الاهليه، هذا تشريع، طبعا جمله من السنه فهموا تشريع دائم، وفي روايات اهل البيت انه تشريع مؤقت ولم يكن دائما لمصلحه وقتيه، راى من المصلحه ان المسلمين لا ياكلون الحمر لانه يحتاجون الى ظهورها يحملون عليها المطر. فالنبي بحسب ظاهر الايه المباركه لها ولايتان في المجتمع الاسلامي، اولا ولايه في التشريعات الثابته، وهذا خارج عن الولاية التي الآن نبحث عنها في ولاية الفقيه، غرضنا الحكومة والقدرة على الأحكام الحكومية، والثاني قدرته صلوات الله سلامه عليه على الأحكام الولائية الحكومية المؤقتة فحسب الظروف، يحرم عليكم أن تفعلوا كذا أو يجب عليكم، نفرض في زمان قوانين المرور، قوانين المرور لم تذكر في الروايات، رأيت في رواية أن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم سبحان الله أن أمير المؤمنين كان يقول في الطريق الذاهب يكون على اليمين والراجع اليسار، هذا طريق المتعارف في رواية وجدت عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، على أن يبدو الأصل في ذلك هو صلى الله عليه وسلم، أنه في كتب كذا يقولون أول من أسس هذا نابل أون، هذا الملك الفرنسي جعل الذهاب لليمين، لكن من هذه الرواية يبدو قبل أن يولد أجداد نابل أون جاء عن أمير المؤمنين صلى الله عليه أنه في الطريق إذا صار فيه زحام الذاهب على اليمين والراجع على اليسار، هذا الذي الآن متعارف
باب السلام
على أين كيف ما كان. فغرض أنه مرادنا بذلك الأحكام الولائية التي يجعلها النبي صلى الله عليه أو أولي الأمر، كما أنه مرادنا بذلك يتبين من خلال فأحتنا تبين إن شاء الله، لكن غرضنا من هذا البحث أنه إجمالاً بلحاظ الآيات المتصدية لأحكام اجتماعية کل حدود و دیاد و اموال و ما شابه داله و من مالا اشکال فی ان رسول الله تصدى للحکومه و کتب کتب الى الملوک و الى الرؤسا فی زمانهی و جیش الجیوش و جهز الجیوش و جعل اموال معینه و الى آخری، یعنی شؤون شؤون و حاکم صلوات الله سلام علیه. الا ان الكلام الان هنا في هذه النقطه، هل هذه الولايه اعطيت له من قبل الناس بالبيع ام هذه الولايه جعلت له من قبل الله سبحانه وتعالى. فاصل ان رسول الله تصدى للحكومه هذا اجمالا مما لا اشكال فيه، الاشكال في سعه هذه الحكومه والاشكال في مشروعيه هذه الولايه. فقد يقال مثلا كما نتعرض ان شاء الله في بحث البيع، هنا لا نتعرض لهذه المساله، ان هذه المشروعيه اخذت من بيعه الناس لهم و يتمسكون غالبا بالايتين المعروفتين و شاورهم في الامر و كذلك قوله تعالى و امرهم شورى بينهم. نتعرض ان شاء الله تعالى في مساله البيع و تنفيذ الولايه للفقيه، الان هنا لا نخرج. فغرضنا أن المستفاد من هذه الآيات المباركة من يطع الرسول فقد أطاع الله، ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله رسوله. هذه الآيات المباركة ما آتاكم الرسول فخذوه واضحة الدلالة جدا إلى أي خفاء أن مبدأ الولاية من الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لا يتوقف على بيعة الناس، بايعه الناس ام لم يبايعه الناس. سيأتي ان شاء الله تعالى نقول منهم من ذهب كما هو المشروع عند السنة ان البيع دخيلة في مشروعية الولاية، ومنهم من ذهب كما عند جملة الان من المعاصري ان البيع لها تأثير في تنفيذ الولاية. وسيأتي ان المستفاد من الأدلة ان البيع في لحاظ الولاية في تصور لا تأثير لها، تأثير البيع بالنسبة الى المؤمنين، و اما بالنسبة الى الولی لا، سواء بایع و ام لم یبایع له الولایه و جمله من شؤون الولایه ينفذها ولو مثلا به اصطلاح لم یبایع و عامت المؤمنین. و تفصیل ان شاء الله فی مجال آخر به اصطلاح ربنا الان الدخول فی آن دوست. حالا به لحاظ ما لو کننا نحن و ظهر لآیت مبارکه، ما آتاکم و ما نهاکم، یعنی الایتاء و النهی من رسول الله. نعم لا يستفاد من هذه الآية المباركة ولاية القضاء، يستفاد من هذه الآية المباركة ولايتان لرسول الله، ولاية في الأمور الحكومية وهذه أحكام موقتة يضعها بحسب الظروف، وولاية على التشريع في أحكام ثابتة. وبالنسبة إلى كلا الحكمين خلاف يوجد، أما بالنسبة إلى الولاية في الأمور التشريعية الثابتة فقد ذهب إليه السنة، قالوا مثلا سن رسول الله في الصلاة كذا وكذا، صلاة الصبح على ركعتان وإلى آخره. إلا أن التفسير الصحيح عندهم في الولاية، هذه الولاية التشريعية، أن هذه الأحكام مما استظهرها واستنبتها رسول الله من القرآن، لا هو الذي شرعها. يعني نحن الآن نفهم من القرآن أقيم الصلاة، إلا أن النبي كان يفهم أقيم الصلاة من قصر الليل، من دلوك الشمس إلى قصر الليل وقرآن الفجر، يعرف الأوقات من هذه الآية ويعرف الأعداد من مجموع الكتاب. فالنبي ليس له حق في التشريع. فلما نقول سنن النبي، يعني التشريعات التي فهمها رسول الله من الكتاب، من باطن الكتاب، ونحن لا نعرفها، وهذا الفهم حق خاص لرسول الله. الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته له حق في فهم باطن القرآن، نحن لنا حق في فهم ظاهر الكتاب. نفهم من ظاهر الكتاب من دلوك الشمس إلى غسل الليل، لكن الرسول يفهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يفهم أربعة أوقات. نحن بينما نفهم أول وقت الظهر وآخر وقت العشاء. هذا الفهم يعني فهم باطن القرآن مما خص به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالمراد بسنن النبي ما فهمه النبي من الكتاب ونحن لا نفهمه، هذا ما جاء في كلمات العام غالبا في تفسير السنة. ومع الأسف جملة من المعاصرين ذهبوا إلى هذا المعنى، لم يلتفتوا أنه من مباني السنة. وأما في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهناك طائفة كبيرة من الروايات، وفي الكتب القديمة من أصحابنا أوردها باصطلاح السفار في بصائر الدرجات، أوردها سعد على ما ببالي، وأوردها الشيخ الكليني قدس الله نفسه في الكافي، وأوردها الشيخ المفيد على ما جاء في الاختصاص إذا ثبتت نسبة الكتاب إليه، ومن بعدها أولاق بقية الأصحاب. وحاصله إن الله سبحانه وتعالى أكمل نبيه، وبعد أن أكمله الله فرض إليه، فرض يعني جعل له حق التشريع. ونحن مناسبة كلمة التفريض شرحنا أن التفريض قد يكون بمعنى سلب القدرة عن الإنسان وإعطاءها لغيره، سلب الولاية عن الإنسان وإعطاءها لغيره. هذا المعنى ليس مرادا هنا. المراد من ذلك من التفريض يعني أقدر جعل له هذا الحق، وإلا أساس التشريع يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى أكمل نبيه، وبعد أن صارت هذه النفس المباركة كاملة أطلعها على حقائق الأمور، ففرض إليه التشريع فصار من حقه التشريع. وفي هذه الجهة هذا باصطلاح الخلاف في هذه المسألة بيننا وبين العامة أو بين بعض الخاص على ما يرى. وأما بالنسبة إلى التشريعات المؤقتة، الخلاف في أن هذه التشريعات المؤقتة ثابتة لرسول الله ليس فيها خلاف، إلا أن الكلام مبدأ هذا التشريع ما هو مشهور عند السنة في غير رسول الله. مبدأ هذا التشريع هو البيع، باعتبار أن الناس يبايعون. في الرسول مشهور عندهم هو الله. ذهب جملة منهم من المعاصرين أن المبدأ هو الناس، يعني لولا بيعة الناس لم تكن له قدرة على التشريعات المؤقتة، على التشريعات الحكومية. هذا ما جاء عند السنة. وأخيرا من بعض الشيعة قمال إلى هذا. وأما المعروف والمشهور بين السنة والشيعة في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، مبدأ المشروعية في هذه الجهة في التشريع هو الله. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، الآية المباركة ما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وإلى آخر أتي الله وأتي الرسول كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالتزموا بأن مبدأ التشريع هو الله سبحانه وتعالى وليس متوقفا على البيع. فهناك مطلبان في مبدأ التشريع، وفي تصورنا بعد التأمل في الآيات والتأمل في الروايات يتبين بوضوح أن مبدأ التشريع هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أعطى هذه الصلاحية لرسول الله في أن يشرع أحكام ثابتة، وهو الذي أعطى رسول الله هذه الصلاحية أن يشرع أحكام موقتة، وسواء بايعه الناس أم لم يبايعه الناس لم يكن للبيعة تأثير في هذه الجهة أبدا. تأثير البيعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى يرجع إلى الناس لا إلى الولي. يعني الناس إذا أرادوا تطبيق أحكام الله، إذا أرادوا أن أحكام الله تطبق وتنفذ في المجتمع، لابد لهم أن يرجعوا إلى رسول الله. فبيعتهم يعني إقدامهم على قبول شرائع الله في المجتمع، تنفيذ شريعة الله في المجتمع. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلناك عليهم حفيظا. قرأنا هذه الآية وشرحنا مفصلا. يعني إذا أراد الإنسان أن يطبق حكم الله في الأرض، لابد أن يرجع في الولاية إلى رسول الله وإلى من جعله النبي من بعده صلوات الله وسلامه عليه. الروايات في ذلك بحسب هذه الطبع من كتاب البرهان الجزء الرابع في ذيل الآية المباركة، وهي الآية السابعة من سورة الحشر، روايات كثيرة ليس باصطلاح رواية واحدة. أنا أقرأ طائفة من الروايات التي دخل ليس غرضي قراءة كله، مثلا هنا أقرأ رواية واحدة كاملة وبقية الروايات شطرا منها. الحديث الثامن في ذيل هذه الآية المباركة، السند فيها محمد بن سنان، إجمالا قلنا لا بأس خصوصا أنه مصدره من كتاب الكافي. ان ابي عبد الله ان اسحاق ابن عمار ان ابي عبد الله قال ان الله تبارک و تعالی ادب نبیه، یعنی معلمه و مؤدبه و مربیه هو الله سبحانه و تعالی، فلیست نفسه کبقیت النفوس العادیه و انسان مثلا مخلص کذله، ان الله ادب نبیه. و قلنا ان لفظة الادب اصطلاحا تطلق على شيء يوصله الانسان الى كماله، مثل كلمة الرب. و كمال الشيء و اصطلاحا تطلق كلمة الادب تارة على ادب القول و هذا علوم الادبية صرف و نحو الى اخره، و تطلق على ادب الفعل يراد بها الاخلاق و السلوك. و ادب نبيه ظاهر في ادب القول. هاي النقطة لطيفة. فلما انتهى به لما اراد، یعنی فلما انتها به رسول الله الى درجه التي اراده الله، یعنی فلما اوصله الى الكمال المطلق الذي لا يتصور بعده كمال، فلما انتها به لما اراد قال له انك لعلى خلق، لذا قلنا الادب ادب الفعل، انك لعلى خلق عظيم فوض اليه دينه. تأملت النقطة؟ فلم يكن تفويض امرا اعتباطيا. هذا اخذنا هذا المقدار من هذا الروايه بعد لا نقرا بقيه الروايه. التعبير الموجود في هذه الروايه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الى درجه اراده الله، يعني انتهى الى درجه بعد لا كمال بعدها. فلذا يستفاد من هذا ان التفويض انما كان لكمال هذا النفس ولوصول النفس الى درجه لا يمكن اكمل منها، وبما ان الاسناد الى الله فهذا الكمال يكون كمالا بلحاظ السابقين والحاضرين والآتين، يعني صار اكمل النفوس من ادم الى يوم القيامه، لانه قال لما انتهى به، تعبير جميل انصافا، لما انتهى به لما اراد فوض اليه، فلما اوصله الى تلك الدرجه فضله. فالتفويض لم يكن امرا اعتباطيا او امرا بلا نكته. هذه في هذه الروايه سندها اجمالا لا بس لم يكن صحيحا بذاك المعنى. الروايه التاسع من نفس الباب سنده معتبر عن ابي عبد الله على كلام في الرابع الاخير قال سمعته يقول إن الله عز وجل أدب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حتى قومه على ما أراد ثم فوض إليه، يعني هذا التفويض ليس معنى التشريع بأنه طبعا فقال عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه. طبعا يستفاد من مثل هذه الآية الرواية المباركة أن هذا التكميل كان في المدينة، لأن الآية المباركة بحسب الظاهر نزلت في المدينة المنورة في العام الرابع من الهجرة، يعني 4 سنوات مع 13 سنة في البعثة يكون المجموع 17 سنة من بعد بعثة النبي. لكن من المحتمل وقال عز وجل ما آتاكم الرسول باطن القرآن الذي نزل جملتان، فحينئذ لا منافاة بأن يكون باصطلاح المراد هذه الآية ما آتاكم الرسول لكن في وقت البعثة لا في سنة الرابعة من الهجرة. هذه نقطة مهمة في أن هذا التقويم وهذا الانتهاء لما أراد متى كان؟ في السنة الرابعة من الهجرة، يعني بعد 17 سنة من مبعثه صلى الله عليه وسلم. ظاهر الآية المباركة هكذا. لكن من المحتمل قويا أنه كان عندما أوحى إليه وعندما اختاره صلوات الله سلامه علیه. لقد صرح بذلك في بعض الروايات في رواية صحيحة الحديث 11 رواية صحيحة عن محمد بن أبي عمر ينتهي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي أسامة وزيد الشحام. نحن هذه الأسانية سابقا في بحث التعارة تعرضنا، الآن لا ندخل في بحث السند. أنا أبي عبد الله صحيح قال خلق الله محمدا صلى الله عليه وآله فأدبه حتى بلغ 40 سنة. يستفاد من هذه الرواية أن رسول الله حتى قبل البعثة كان بعناية الله، كما في رواية معروفة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في الخطبة القاصعة، لما خلقه ادبه حتی بلغ 40 سنه اوها الی و فرض الیه الاشیاء. لاحظ تعریف یستفاد من هذه الروایه الصحيحه ان التفویض کان بمجرد الوحی، ولذا قلنا الروایات المشتمل على انه فرض الیه و قال ما آتاکم الرسول، یعنی مراد نزول القرآن جملتن الذي كان عند الوحي ابتداء الوحي لا في السنة الرابعة من الهجرة. الجمع بين الروايات هكذا يقتضي، وهذا هو الصحيح. يعني النفس إذا لم يبلغ إلى تلك الدرجة من الكتاب أصلا لا يحاله. ويستفاد من هذه الروايات المباركة أن التفويض مسابق للنبوة لا أن التفويض من جهة بيعة الناس له. و الا لما اوحی الى رسول الله و بعث صلوات الله سلامه علیه، خب ثلاث صلوات فقط اثنان معه خدیجه و علی بن ابی طالب، ثلاث صلوات خب لم يؤمن به احد. قال هذه ثلاث صلوات لم يصل احد على وجه الارض الا رسول الله و خدیجه و علی. يستفاد من هذه الروايه المباركه في الوقت الذي اوحى اليه فوض اليه. تاملت النقطه؟ يعني به عبارت اخرى ان الامر الحكومي ان القضايا الولائيه ان الامور الولائيه تسابق النبوه من الوقت الذي بس انا صحيح جدا من طريق ابن ابي عمر من الوقت الذي اوحي اليه كان وليا لا ان التفويض كان متاخرا في المدينه كما يذهب اليه بعضهم بانه لما بايعه المسلمون على الخلافه حينئذ صار وليا. لا، يستفاد ان الولايه ما آتاكم الرسول فخذوه ان الولایه تسابق النبوه و نقطه تو فی هذه الولایه و جعلت له هذه الولایه لکماله صلوات الله سلامه علیه لا لمبایعت الناس له. طبعا بعد لا اقرب بقیه روایات که کثیره چون من اون سابقا هم قرأنا هذه الروایات و فیها اسانید بعضها جدا صحیحتون یعنی صحیحون اعلائیون. مثلا هذه الروایت المبارکه عن الكلين عن عدة من أصحابنا عن الحجال جحال هنا مكتوب خطأ عن ثعلبة ابن ميمون عن زرار كلهم أجلاء الطائفة بلا استثناء وكلهم من أعظم الأصحاب وفقهاء وفيهم فقهاء وأجلاء بلي. قالت أحمد بن محمد الحجال غلط أحمد بن محمد عن الحجال قال سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليه السلام يقولان إن الله عز وجل فرض إلى نبيه أمر خلقه. لاحظوا لينظر كيف طاعتهم اصلا كانما لا ان الرسول اخذ الولايه من الناس بل انا الرسول ولايته من الله والناس مامورون باتباعه لينظر كيف طاعتهم ثم تلا هذه الايه المباركه ما اتاكم الرسول فخذوه. هذه الروايه المباركه بعده اسانيد صحيحه بل صحيحون علائيون. هذه الروايه الان قرناها صحيحون علائيون. مثلا حجال عبد الله بن محمد الحجار مزخرف الكوفي رحمه الله من اجلاء الطائفه فقيه جليل القدر ثعلبة بن ميمون فقيه زاهد عالم عابد ورع اصلا معروف بصفات الكمال مو بر مجد راوي زرار هم خب اجل شان من جمله قلت لكم ليس قرار ان اقرا كل الروايات مضافا الى ان في كتاب البرهان جزء من هذه الروايات موجوده لا كل الروايات. یعنی فی البرهان اورد الروایات التي الاستشهاد بقوله تعالى ما آتاكم الرسول في بعض الروایات هذا الاستشهاد لا يوجد ان الله فوض الى نبي ثم فوض الينا اصلا استشهاد بالآية لا يوجد. هذه الروایات لم يذكرها في البرهان. الان اقرب طائف من الروایات من جملة الروایات وهي صحيحة جدا بل صحيح اعلائي بمعنى يعني مو اعلائي لكن صحيح جدا ما رواه الشيخ الكليني رحمه الله عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ان و هذا من كتاب ابن ابي عمير نوادر ابن ابي عمير كتاب مشهور جدا ان عمر ابن عدينه اسمه الصحيح محمد ابن عمر ابن عدينه شهر نفسه باسم والده ثقة جليل من اجلاء الطائفه عن فضيل ابن يسار من الاجلاء جدا من اعظم الاصحاب في رتبه الزراره يعني يعبر عنه بالفضلاء. قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول لوجود فوائد مهمه في هذه الروايه على طولها وتفصيلها نقراها هنا. يقول لبعض اصحاب قيس الماصر من علماء السنه من اهل البصره معروفون ان الله عز وجل ادب نبیه. اصلا روایات کلها تشتمل على هذه النقطه، اسناد تأدیب الى الله سبحانه وتعالى. فاحسن ادبه، لاحظوا، یعنی مو فقط ادب، تا انسان تا یبنی بیت و اخرى یجمل البیت، یعنی به عبارت اخرى ادبه لم يكن في الواجبات حتى المستحبات، حتی ما کان راجن، حتی صار حسنا، مو فقط مجرد الادب. فاحسن ادبه فلم ما اکمل له الادب، لاحظ ابلغه یعنی الى درجه الكمال، قال انك لعلى خلق عظيم، ثم فوض اليه امر الدين والامه ليسوس عباده. لاحظ التعبير، هذه الروايه مع صحتها سندا جدا من اوضحها دلاله. ثم بعد ان صار حائزا لكل درجات الكمال الالزاميه وغير الالزاميه حتى الاستحبابيه، فوض إليه أمر الدين وأمر الأمة ليسوس عباده لترنها ليكون خاتما سائسا. وليس هنا الاستفاد منها هذا محل الشاهد في هذه الروايات مطابقة مع الآيات، أن هذه الولاية من الله. هذا التصور الخاطئ الذي حصل أخيرا، حتى بعضهم كتب رسائل في ذلك، في أن هذه الولاية مأخوذة من الناس من بيعة الناس، إنصافا خلاف الروايات الصريحة عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. ليسوس عباده فقال عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم إضافة إلى ذلك، بعد أن أكمله الله، لأن رسول الله صلى الله عليه كان مسددا مؤيدا بروح القدس، يعني دائما العناية الإلهية معه، لا يزل بالزال بالزال زل به معنا به اصطلاح الفارسی لغزش، لا تزل قدمه یعنی لا ينحرف قدمه، لا يزل ولا يخطئ في شيء ما يسوس به الخلق. تأمل النقطه، یعنی مؤيد به روح القدس في سياسته للناس وفي ادارته للناس. فتأدب به آداب الله عز وجل. هذه الروايه تمتاز الى مضاف الى صحه سندها جدا، و بیان التعابیر الجمیل النورانیت فی تمتاز به نقطه بیان تطبیق لسنن رسول الله. ثم ان الله عز وجل فرض الصلاه رکعتین رکعتین عشر رکعات، فاضاف رسول الله الى الرکعتین رکعتین. سبق ان شرحنا ان الصلاه في مكه المكرمه دائما كانت رکعتین الى هجره النبي، يعني 13 سنه الصلاه رکعتین. لما هاجر رسول الله الى المدينه المنوره ايضا كانت ركعتين الى شهر رمضان في السنه الثانيه، وهذا متفق عليه راي في بعض الذين لم يبلغوا العلم كثير من هذا خلاف اجماع المسلمين. بالعكس في روايات عائشه موجوده في روايات عمر ان صار كان ركعتين فجعل رسول الله اربع ركعات في المدينه صرحوا في شهر رمضان. خب من جهه عدم الاطراء ليس غرضنا قراءه روايات العامه، لا في روايات العامه عن عائشه وعن عمر بالذات موجود هذه الروايه. و اما في رواياتنا يعني هم متفقون على انه في شهر رمضان من السنه الثانيه، نعم في بعض الروايات التي بحسب الظاهر من خط القلوب ان هذه الزياده كانت ببركه ولاده مولانا الامام الحسن في نصف من شهر رمضان، وليس بعيدا السنه اخو هذا الشيء، هذا امر متعارف عندهم. على اي فضاء فاضاف رسول الله الى الركعتين ركعتين في شهر رمضان في السنة الثانية في نصفه بمناسبة الله سبحانه الحسن، وإلا في غيرهم خب العلم عند الله. وإلى المغرب ركعتان، هذا طبعا مضاف إلى أنه صحيح هنا تعبير الدقيق للإمام، فصارت عديل الفريضة. يعني كما أن هناك فريضة الركعتين، هذه عديل الفريضة. ثبوت هذا المنصب لرسول الله مهمون، يعني الرسول له حق التشريع وتشريعه يكون ثابتا كتشريع الله. فصارت، لاحظوا، فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر. هذه النقطة نقطة جميلة جدا خلاص.